بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء الأخير من شرحنا على السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا الكتاب العظيم ونفعه الجليل قدره الذي بينه المصنف رحمه الله تعالى، وبين يعني مكانته، وبين أبرز مسائل أهل السنة ومعتقدهم فيه، وسطره رحمه الله تعالى ليكون نبراسا للأجيال القادمة التي تقف عند عقيدة أهل السنة وتؤمن بها. يقول رحمه الله تعالى: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبغضه كان أو ذكر مساوئه كان مبتدئا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. المصنف رحمه الله تكلم فيما مضى عن مسائل تتعلق بالصحابة، فتكلم عن مراتبهم وشيئا من فضائلهم، وتكلم كذلك عن منازل الصحابة وأنهم متفاوتون في الفضل. وهنا المصنف رحمه الله يشير إلى طريقة من طرائق أهل البدع والأهواء، وهي تنقص الصحابة وذكر مثالبهم أو بغضهم أو تكفيرهم أو سبهم أو شتمهم أو غير ذلك من الأوصاف والأعمال التي تدل على عدم محبة الصحابة والثناء عليهم ومعرفة مكانتهم وفضلهم في الإسلام. وأشار هنا رحمه الله إلى قوله: ومن انتقص أحدا. التنقص أحبتي الكرام كلمة يدخل في طياتها معان كثيرة، فالبغض والسب والشتم وذكر المساوئ ونحو ذلك، كل ذلك يعتبر تنقصا في حق الصحابة وهضما لحقهم ومخالفة لما أمر الله جل وعلا به من الثناء عليهم ومعرفة مكانتهم ومنزلتهم. قال الله تعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن تنقص الصحابة أو ذكر شيئا من مثالبهم ففي قلوبه غل تجاههم. لذلك بين العلماء مكانة الصحابة بالنصوص الصريحة، وقد أشرنا لكم فيما مضى جملة من هذه الأحاديث وتلك الآيات التي تدل على عظيم منزلة الصحابة وكريم فضلهم وما لهم من المناقب والآثار التي تستوجب الثناء عليهم ومدحهم ومعرفة ماذا مكانتهم في الإسلام. لذلك أشار المصنف هنا إلى طريقة أهل السنة وإلى طريقة كذلك غيرهم من أهل البدع والأهواء، وعلى رأسهم ماذا؟ الرافضة أخزاهم الله عز وجل، الذين لا هم لهم إلا سب الصحابة والتنقص وتنقصهم. الواجب أحبتي الكرام هو الترحم والترضي والإمساك عما شجر وإزالة أسباب الشقاق والخلاف وعدم ذكر ما من شأنه التأليب بينهم أو عدم ذكر ما من شأنه يعني شغل القلوب وشحنها تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما وقعهم فيه أو ما وقعوا فيه من الخلاف أو الاقتتال أو غيرها من المسائل التي وقعت يعني مما حصل في زمن الصحابة أو بعدهم، فهم في ذلك لهم أجرين: إما أجر الاجتهاد وإصابة الصواب فتكون لهم أجرين، أو أجر الاجتهاد والخطأ فيكون لهم بذلك أجر واحد. الأحاديث التي جاءت في ذكر فضائل الصحابة كثيرة، منها قول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لذلك تجد الصحابة ومن بعدهم
وعلماء هذه الأمة يمسكون عن هذه الخلافات التي وقعت بين الصحابة ولا يبثونها ولا يشيعونها لما فيه من إغار القلوب وشحنها تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتقاد بأن كثيرا من هذه الأخبار التي تنقل عن الصحابة قد زيد ونقص فيها وأخرجت عن طريقها الصحيح، وأن الروافض وغيرهم بثوا من الأخبار الشيء الكثير التي لم تثبت ولم تصح عن الصحابة رضوان الله عليهم بغية تشويههم والتقليل من شأنهم، فنحذر من هذه الطرائق ونكون على بينة منها. قال المصنف رحمه الله قال: والنفاق هو الكفر، وهو أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية. قال: ولا نردها إلا بأحق منها. النفاق مما حرمه الإسلام وجاء ببيانه، والنفاق من ماذا؟ من الاختفاء والخفاء، ومنه سمي يعني جحر اليربوع النفقاء نظرا لخفائه. والنفاق لا شك على أنه من أظهر الكفر أو من أظهر الإسلام وأبطن الكفر، فظاهره الإيمان وباطنه الكفر. والنفاق هو من أكبر الموبقات ومن أعظمها، وهو من نواقض الإسلام التي نص العلماء عليها، وبيان كذلك خطر المنافق وأنه من أعظم الناس خطرا على الإسلام، لأنه يندس بين أهل الإيمان ويظهر الإسلام وهو في حقيقته باغض له. النفاق يأتي على أنواع. النوع الأول النفاق الذي هو كفر أكبر، وهو إظهار الإسلام وإبطال الكفر، وهذا ذكره الله جل وعلا في القرآن كثيرا، فبين المنافقين وحالهم وصفاتهم وأبرز أفعالهم وخطورتهم، وبين كذلك مآلهم، بل نزلت سورة كاملة في تعريتهم وتعرية أفعالهم. قال الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. النوع الثاني الكفر الذي هو ماذا؟ وهذا الكفر وهو كفر النفاق المخرج من ملة الإسلام أيضا له أنواع. فهناك نفاق هو تكذيب لله جل وعلا، وهناك تكذيب لبعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك قدح في الإسلام، وكل هذه الأنواع تعتبر من ماذا؟ النفاق. إذن نفاق بنوع التكذيب، وثانيا نفاق بنوع الكفر والجحود وغير ذلك، والنوع الثالث كفر الإباء والاستكبار، مثل كفر إبليس وكفر أبي طالب: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، يا عم قل لا إله إلا الله. ويدخل في ذلك الشك والظن، وهو النوع الرابع: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. والنوع الخامس كفر الإعراض: لا يتعلم الإسلام ولا ينظر فيه ويعرض عنه. ومنه ما هو أي الكفر ما لا منه ما هو أصغر، وهما كان وسيلة إلى الأكبر. إذن الكفر يأتي على أنواع: كفر التكذيب، الإعراض، كفر الجحود، ثم كفر الشك والظن، ثم بعد ذلك كفر الإعراض. وأما النفاق فينقسم إلى قسمين: نفاق أكبر هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، ونفاق ماذا؟ أصغر، وهو ما يسمى عند العلماء بالنفاق العملي. أربع من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيه إحداهن كانت فيه خصلة من خصل النفاق. هذا الكفر أو النفاق العملي هو بوابة كما قال العلماء إلى ماذا؟ إلى النفاق ماذا؟ الأكبر، وصاحبه على خطر عظيم، ومآله عند الله جل وعلا جسيم. فلنحذر من النفاق العملي ومن الأحاديث التي جاءت به. المصنف رحمه الله أورد هنا النفاق ليبين لك خطره ومكانته، ويبين كذلك الوعيد الذي جاء فيه ليحذر المسلم من كلا النوعين، سواء كان في النفاق العملي أو ماذا؟ النفاق الاعتقادي. انتقل المصنف بعد ذلك إلى مبحث الجنة والنار، قال والجنة والنار مخلوقتان إلى نهاية حديثه عن الجنة. ختم المصنف رحمه الله هذه الرسالة العظيمة بالحديث عن الجنة والنار ومعتقد أهل السنة فيهما وأنهما مخلوقتان الآن وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان وأن الجنة هي دار أولياء الله جل وعلا والنار دار ماذا؟ دار يعني خلود أهل النار. من معتقد أهل السنة أنهم يؤمنون بالجنة والنار وأنهما موجودة ومن أنكر وجودهما فقد ماذا؟ فقد كذب صريح الكفار وبعضهم زعم أنها توجد في يوم القيامة لقول الله أعدت للمتقين وقوله أعد الله لهم جنات النعيم فقالوا أنها غير موجودة وهذا يعني غير صحيح وباطل وتكذبه نصوص القرآن ونصوص ماذا؟ السنة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار في أحاديث كثيرة قال واطلعت على الجنة قال واطلعت على النار واطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها النساء. إذا النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على الجنة فهي موجودة الآن. وأما قول المعتزلة وغيرهم أنها لم تخلق وأن خلقها عبث للآن وغير ذلك كل ذلك من تحكيم العقل في نصوص الكتاب والسنة بغير دليل شرعي ثابت علمي ولا شك على أنه ماذا؟ أنه مخالف للنصوص مصادم لها. النبي صلى الله عليه وسلم قال أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معرفقة في العرش ونسمة المؤمن تسرح في الجنة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. والمؤمن في قبره يفتح له من باب الجنة فيأتيه من روحها وريحانها. وقال عليه الصلاة والسلام إذا مات أحدكم عرض له مقعده من بالغداة والعشي. وجاء بالحديث لما خلق الله الجنة قال يا جبريل اذهب فانظر إليها فهي خلقت ماذا منذ الأزل وليس خلقها كما يقال يعني في يعني فيما سيكون في يوم القيامة ونحو ذلك. قوله هنا والجنة والنار مخلوقتان لا والجنة والنار ماذا مخلوقتان. أولا الجنة أحبتي هو كل بستان ذي شجر يقال له الجنة وسميت الجنة جنة من الجنان وهي ماذا الاستتار. وقيل سميت الجنة في الآخرة بهذا الاسم تشبيها لها بجنان ماذا الدنيا في الأرض وإن كان بينهما ماذا يعني بون شاسع في النعيم لأن الله قال في الجنة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة ماذا أعين. وأما شرعا فهي الدار التي أعدها الله جل وعلا لأوليائه الآخرة. وأما النار فتأتي بمعنى اللهيب وتأتي بمعنى الحرارة هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهي الدار التي أعدها الله جل وعلا للكفار. دلت الأدلة على أن الجنة والنار كما ذكرت لكم مخلوقتان وأنهما موجودتان الآن كما قال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقوله وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا لو أصبته لأكلتم منه ما بقية الدنيا. وقوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا ما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. مما ذهب إليه أهل السنة أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان وخلود أهلهما فيهما خلود أبد الآبدين. قال ابن أبي العز وهذا القول هو قول عامة وجمهور السلف والخلف وقال بفناء الجنة وفناء النار جماعة من السلف واختلفوا في ذلك أو اختلفوا بهذا القول. فمنهم من ذهب إلى فناء الجنة والنار مطلقا وهو قول الجهمي بن صفوان إمام المعطلة، ولم يذهب إليه في هذا القول أو لم يسبقه إليه في ذلك أحد من السلف، لا من السابقين ولا من اللاحقين، ولم يقل به أحد لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعيهم ولا من أئمة المسلمين أصلا. وأبدية الجنة والنار جاءت بصريح القرآن، قال الله جل وعلا: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، أي غير منقطع. وأما قوله إلا ما شاء الله فقيل إلا مدة مكثهم في النار، وقيل إلا مدة مقامهم في الموقف، وقيل إلا مدة مقامهم في القبور، وقيل هو استثناء للرب ولا يفعله، وقيل إلا بمعنى وإلا ما شاء الله أي مع ما شاء الله، وقيل إن الله تعالى لا خلف لوعده وقد وصل الاستثناء بقوله عطاء غير مجدود، وقيل إن الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا أنهم يخرجون عن مشيئته. ولا ينافي ذلك الجزم في آيات أخرى، وقيل إن بمعنى من إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء، وقيل غير ذلك. وعلى كل ذلك الأدلة التي تدل على فعلى خلود أهل الجنة في الجنة وخلود أهل النار في النار إلا من استثناهم الله من يعني عصاة الموحدين فيدخلون الجنة ذاك أمره آخر. قال عليه الصلاة والسلام: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وجاء في حديث الموت بين الجنة والنار: يا أهل الجنة خلود فلا موت. وقوله عليه الصلاة والسلام ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا ماذا أبدا. وكذلك دلت الأدلة على أبدية النار وأنها باقية يعني أبدا الآبدين، كما قال الله جل وعلا: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وقال الله جل وعلا: ولهم عذاب مقيم، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم ماذا سعيرا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب ماذا الحرير. فالأدلة دلت على كذلك على أن النار لا تفنى ولا تبيد، وأن أهلها باقون فيها أبدا الآبدين. أما مكان الجنة فثبتت الأدلة على أن الجنة فوق السماء السابعة وسقفها عرش الرحمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عند سدرة المنتهى عندها جنة ماذا المأوى. جاء في الصحيحين: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة كما بين السماء والأرض. وهذا يدلكم على أن الجنة ماذا في السماء فوق السماء السابعة. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار ماذا الجنة. وهذا دليل على ما ذكروا. قال: وأما مكان النار فقيل إن جهنم محيطة بالدنيا، وقيل أنها في الأرض السابعة، وقيل إن البحر هو جهنم، وقيل إنها في السماء. قال السفاريني هنا: والحاصل أن الجنة فوق السماء السابعة وسقفها العرش، وأن النار في الأرض السابعة، على الصحيح المعتمد. وبالله التوفيق. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، قال عليه الصلاة والسلام: فيقول الله: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه مانا طرحا. وهذا يدلكم على ما ذكرناه من موقع يعني النار ونحوي ذلك. طبعا لم أشير لكم أنا إلى مسائل مهمة، منها ما ذكره يعني بعض العلماء بأقوال الناس في أبدية النار، قيل أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآبدين، وهذا قول الخوارج المعتزلة، أنهم يرون على أن حتى مرتكب الكبيرة يعني لا يخرج من جهنم بل يبقى فيها أبد الآبدين. وقيل إن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم طبيعة نارية يتلذذون بها، وهذا قول ابن عربي الطائي، وهو من أبطل الأقوال ويعني أخبثها وأكثرها بعدا عن السنة. وقيل إن أهلها يعذبون بها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم قوم ماذا؟ آخرون. وهذا قول يهود، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما ماذا؟ معدودة. وقيل يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد، وهو القول الرابع. وقيل إنها تفنى بنفسها لأنها حادثة، وما كان حادثا فإنه يعني يحتمل البقاء والعدم. وقيل إن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ثم يبقيها ما يشاء ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. وقيل إن الله تعالى يخرج منها كما من شاء كما ورد في السنة، ويبقى فيها الكافر بقاء لا انقضاء له. وهذا هو الصحيح، فما عليه سلف يعني الأمة أن النار لا تفنى. وأما من قال من بعض السلف بفناء النار فربما قصدوا نار الموحدين فقط، فهي التي تفنى لأنه لا يبقى فيها أحد. وأما النار التي فيها العذاب للكفار فالصواب أن هذه تبقى أبد الآبدين، لا يموتون فيها ولا يخرجون منها، وإن استرخوا فإنهم لا يجابون. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. إلى هنا ننتهي أحبتي الكرام في شرحنا للسنة للإمام أحمد. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما قدمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، وأن يجعل ما قدمناه من شرحنا وتأليفنا وبثنا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يجيرنا جل وعلا من أهل النار. وفق الله الجميع المحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم.